إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفات السلبية المنفية هي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وهي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، وهي معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين، يعني ما هو أبعاد لنا، وهذا لا يعلم إلا بالخبر من الوحي المعصوم، لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن له وجها وأن له عينين وأن له يدين سبحانه وتعالى، ما كان العقل يمكن أن يتوصل إلى إثبات ذلك من الصفات لله تبارك وتعالى. فهذه صفات خبرية. الصفات المعنوية كالحياة والعلم والقدر. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. وهي قسمان: صفات لها سبب معلوم كالضحك والغضب والرضا، وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول. إذن هذا هو تقسيم صفات الرب جل وعلا. صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلبية نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصفات التي أثبتها الله لنفسه إما ذاتية وإما فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى موصوفا بها أبدا، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وهذه معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والقدرة والعلم والإرادة، وأما الخبرية فكالوجه واليدين والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة بمعنى أنه إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها فهي صفة فعلية. الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة منها ما هو معلوم السبب كالضحك والغضب والرضا، ومنها ما هو غير معلوم السبب كالنزول، النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة الاستواء على العرش، وذكر الآيات التي ذكرها الله رب العالمين في القرآن العظيم تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، من الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. استواء الله تبارك وتعالى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بذاته، استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، محيط بكل شيء. فمعنى استواء الله تبارك وتعالى على العرش هو الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، علي على خلقه، بائن منهم، يعني ليس بداخل في شيء من خلقه وليس شيء من خلقه بداخل فيه، بائن من خلقه، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ثبوت استواء الله على عرشه وأنه في سبعة مواضع من القرآن العظيم، في سبعة مواضع من القرآن العظيم ذكر الله رب العالمين أنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، أي ورد إثبات استواء الله على عرشه في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. كل هذه الآيات ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد، هو استوى على العرش. فهذا نص في معناه الحقيقي، لا يحتمل التأويل بمعنى آخر أبدا. هذا نص في معناه الحقيقي، ولم يرد مطلقا في أي موضع من المواضع أن استوى بمعنى استوى، حتى تحمل الآيات التي ورد فيها الاستواء على معنى الاستيلاء، لم يرد ذلك مطلقا، وإنما في سبع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ورد بلفظ واحد استوى على العرش، استوى على العرش. وهذا نص في معناه الحقيقي لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. قال الله تبارك وتعالى في الموضع الأول في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في هذه الآية فائدة، وهي: هل هنالك فارق بين الخلق والأمر؟ ما الفرق بين الخلق والأمر؟ قال الله رب العالمين: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فما الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع، ويمتنع أنهما شيء واحد. يعني لا يجوز أن يقال إن الخلق والأمر شيء واحد، لأن الله تبارك وتعالى صرح ها هنا أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذلك بعد أن أخبر أنه تبارك وتعالى خلقها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فصرح بخلق السماوات والأرض، ثم قال جلت قدرته: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فأخبر الله رب العالمين أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذلك بعد أن أخبر أنه خلقها، فخلقها ثم سخرها بأمره. ففارق بين الخلق والأمر، وليس شيئا واحدا، بل يمتنع أن يكون شيئا واحدا. قال الله جلت قدرته: ألا له الخلق والأمر. الخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع، ولا يجوز أن يكون شيئا واحدا. لماذا؟ لأنه في هذه الآية صرح الله رب العالمين أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بعد أن ذكر أنه خلقها، فخلقها ثم سخرها بأمره. فالخلق تنشأ عنه المخلوقات، والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع. هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، أي هو خالقكم ومربيكم بنعمته الذي يجب عليكم أن تعبدوه وحده. إن ربكم الله، الله لفظ الجلالة خبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أوجدهما من العدم على وجه من الإحكام والإتقان، يراه كل أحد ويقر به كل من آتاه الله رب العالمين عقلا، في ستة أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا، فكذلك النكرة إذا ذكرت فإنها تحمل على ما هو المعروف، فإذا قال إنسان في ستة أيام، أهي أيام من أيام الله، كل يوم كألف سنة مما تعدون، أم هي كأيامنا؟ وردتها هنا منكرة في ستة أيام، فهذه الأيام مدتها كأيامنا التي نعرف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا، والمعروف لنا أيامنا. فإذا في ستة أيام كأيامنا التي نعرف، أول هذه الأيام هو يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما فصل الله ذلك في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فيقول بعض من ينظر إلى ظاهر اللفظ يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، إذن فالأرض أخذت ستة أيام، أخذت يومين ذكرهما الله رب العالمين في أول الآية، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم ذكر الله رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فتصير المسألة هكذا على هذا الحساب الظاهر ثمانية أيام، ليس كذلك. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، هذا استفهام استنكار للتوبيخ. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، فالاستفهام ها هنا استفهام استنكار للتوبيخ. خلق الأرض الكثيفة في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض الكثيفة في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في يومين، فهما مع اليومين الأولين أربعة أيام، رد الآخر على الأول في الذكر. فقوله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، يعني في يومين مع اليومين الأولين، فهذه أربعة أيام، فرد الآخر على الأول في الذكر، فصارت أربعة أيام، خلق فيها الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذه أربعة أيام، خلق الأرض في يومين وخلق الجبال والمباركة في الأرض مع تقدير الأقوات في يومين، فهذه أربعة أيام سواء للسائلين، فرد الآخر على الأول. وخلق السماوات في يومين، فهذه ستة أيام، كما قال الله رب العالمين في الآية التي معنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلا يضربن أحد كتاب الله رب العالمين بعضه ببعض، ولا يفعل ذلك إلا من جهل. فآيات فصلت تدل على أن الأرض قد خلقت، الأرض الكثيفة خلقت في يومين، وقدر الله رب العالمين فيها الأقوات وبارك فيها وجعل فيها الرواسي الجبال الشامخات في يومين، فصارت هذه الأيام التي تتعلق بالأرض أربعة أيام. ثم ذكر الله رب العالمين أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض، فقال لها وللأرض، لما كان هذا التخصيص فقال لها، هذا التخصيص كما ترى للسماء فيوهم الاختصاص، لما كان هذا التخصيص يوهم الاختصاص عطف عليه بقوله وللأرض، لأنه لما خصصها بقوله فقال لها فهذا يوهم الاختصاص، أن القول إنما توجه للسماء وحدها ولم يتوجه للأرض، فلما كان هذا التخصيص مهما للاختصاص عطف عليه بقوله وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين. قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أن في قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق كله في لحظة واحدة بل في أقل من ذلك، ولكن كما أنه سبحانه وتعالى قدير فهو سبحانه وتعالى حكيم، فخلق السماوات والأرض في ستة أيام. يأتي أمر آخر هنا، لأن ظاهر الآية في فصلت يتعارض مع ما ذكر الله رب العالمين في النازعات، ولا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله تبارك وتعالى. قول الله رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. ظاهر الآية يتعارض مع ما ذكر الله رب العالمين في النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر ذلك بعد قوله عن السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا يوهم أن الله رب العالمين خلق السماوات قبل الأرض في النازعات، في قوله والأرض بعد ذلك دحاها بعد أن ذكر خلق السماوات، فيوهم أن هذا الترتيب كان على هذا النحو، خلق السماوات ثم خلق الأرض، مع أن الآيات التي في فصلت أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات فيها وجعل فيها الرواسي الشامخات من فوقها وبارك فيها في يومين فصارت أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. فهذا نص في أن السماوات خلقت بعد الأرض، وفي النازعات الظاهر يدل على أن الأرض خلقت بعد السماوات، ليس كذلك، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن والقرآن لا يتعارض أن خلق الأرض وخلق صورة الأرض بما عليها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى متقدم على خلق السماوات، فذكر الله تبارك وتعالى أن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، وأما دحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها فمتأخر على خلق السماوات. ففي النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، فالذي تأخر هو الدحي أو الدحو تقريبا، الدحي هو الذي تأخر عن خلق السماوات، خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، فخلق الأرض وقدر فيها الأقوات وجعل فيها الرواسي الشامخات وبارك فيها، ثم خلق الله رب العالمين السماوات، فخلق الأرض على هذا النحو متقدم على خلق السماوات، والذي تأخر عن خلق السماوات هو ما ذكره الله رب العالمين في النازعات، فقال جلت قدرته بعد أن ذكر خلق السماوات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها، وذلك كما ترى بإخراج النبات منها والمرعى، أخرج منها ماءها ومرعاها، فهذا متأخر على خلق السماوات، فلا تعارض كما ترى. الله رب العالمين خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، والتفصيل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. هذا نص الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وهو أيضا في المسند عند الإمام أحمد، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استوى على العرش، ثم للترتيب، وسنحتاجها في تقرير الاستواء في مقابل المعطلة المؤولة الملاحدة الذين يقولون إنه لم يستوي على عرشه سبحانه وتعالى. العرش هو السقف المحيط بالمخلوقات، لا تعلم مادة هذا العرش، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أي شيء خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها، فأكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى العرش. أصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك يكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. في هذه الآية من صفات الله تبارك وتعالى عدة صفات، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ساق الآية لإثبات صفة واحدة وهي الاستواء على العرش. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستاو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. وللاستواء معان في لغة العرب، هي استقر وعلى وارتفع وصعد، فهذه هي معاني استوى. استوى استقر، على ارتفع صعد، وهي استقر وقد على وقد ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. ولكن استوى لها هذه المعاني، استقر وعلى وارتفع وصعد. إن سألت ما معنى الاستواء عندهم، معناه العلو والاستقرار. ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان: الأول على، الثاني ارتفع، الثالث صعد، الرابع استقر. الاستواء في لغة العرب مطلق ومقيد. المطلق هو ما لم يقيد بحرف. الاستواء في لغة العرب استواء مطلق واستواء مقيد. المطلق هو الذي لم يقيد بحرف، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، لم يقيد بحرف، معناه كمل وتم. ولما بلغ أشده واستوى، غير مقيد بحرف، هذا استواء مطلق، معناه هنا كمل وتم. وأما الاستواء المقيد فهو ثلاثة أقسام: مقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ومعناه العلو والارتفاع بإجماع السلف. المقيد بإلى معناه العلو والارتفاع، ثم استوى إلى السماء. ومقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي، ومعناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة، والأول بإجماع السلف، الثاني معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة، الثالث من الاستواء المقيد المقرون بواو المعية، تقول: استوى الماء والخشبة، ومعناه ساواها، استوى الماء والخشبة أي مع الخشب، فهذه واو المعية. فالاستواء مطلق ومقيد، المطلق الذي لا يقيد بحرف، ولما بلغ أشده واستوى. وأما المقيد فثلاثة أقسام: مقيد بإلى، ثم استوى إلى السماء، معناه العلو والارتفاع بإجماع السلف، وكذلك مقيد بعلى، كقوله تعالى: لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي، معناه الارتفاع والاعتدال والعلو بإجماع أهل اللغة. الاستواء المقرون بالواو في مثل قولك: استوى الماء والخشبة، يعني صار مع الخشبة في مستوى واحد، يعني سواها،
على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فهو يختلف عنه. الدليل في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى، من أنواع الاستواء المقيد الثلاثة، أن يكون مقيدا بالحرف على، فإذا كانت كذلك فهي تعطي هذه المعاني على حسب الاستقراء في استعمال اللغة العربية في مواردها. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فإذا في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى، على، ارتفع، صعد بمعنى واحد أو قريب من قريب، استقر تختلف عنه. أما أهل التعطيل فإنهم يقولون إن المراد بالاستواء الاستيلاء، قالوا معنى ثم استوى على العرش يعني ثم استولى على العرش، ثم استولى على العرش. استدلوا لهذا التحريف بدليل موجب وبدليل سالب. الدليل الموجب قالوا إننا نستدل بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر هو ابن مروان، استوى قالوا استولى على العراق، ثم استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق، وقالوا هذا بيت من رجل عربي ولا يمكن أن يكون المراد به استوى على العراق بمعنى أنه على العراق أو صعد على العراق أو ارتفع على العراق، وإنما استوى بمعنى استوى يعني إنه قد صار مستوليا عليه متحكما فيه. وخاصة أن ذلك الوقت الذي قيل فيه هذا البيت من ذلك الرجل العربي كما يقولون لم يكن فيه طائرات يمكن أن يعلو بها على العراق، فيقول إن استوى هنا بمعنى صعد أو ارتفع. هذا هو الدليل الموجب عنده. أما الدليل السلبي فقالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الذي تقولون وهو العلو والاستقرار لازم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، وهذا مستحيل، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم. ولزم من ذلك أيضا هم يقولون، هذا دليلهم السالب، يقولون لزم من ذلك أيضا إن قلنا بقولكم يا أهل السنة من المثبتة أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم، ولزم أيضا أن يكون محدودا لأن المستوي على الشيء يكون محدودا، إذا استويت على البعير فأنت محدود في منطقة معينة وأنت محصور بها وعلى محدود أيضا وهو هذا البعير. وهذه الأشياء الثلاثة التي زعموا أنها تلزم من إثبات أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع هي ما ذكروه في هذا الدليل السلبي. إذن الذين قالوا بالتأويل وقالوا استوى استولى لهم مسلكان. المسلك الأول هو الدليل الموجب، ما هو؟ هو هذا البيت اليتيم الذي قال بعض أهل العلم إنه للأخطل النصراني، فقالوا تأخذون العقيدة من الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وسيأتي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعرف قائل هذا البيت أصلا، لا يعرف من قال هذا البيت، ولم يثبت له قائل، ولم يثبت أنه استعمل استوى بمعنى استولى في لغة العرب عند من يحتج بكلامهم شعرا ونثرا، لأنه عندنا فترة زمنية معينة عندها ينقطع الاحتجاج بقول القائلين في لغة العرب، وأما قبلها فيمكن أن نستشهد بكلامهم وكلامهم مما يستشهد به في اللغة، وأما ما بعد ذلك فلا يستشهد به في اللغة، قد يكون للاستئناس لأن فلانا ليس ممن يستشهد بكلامه في لغة العرب. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى. فهذا هو الدليل الموجب. الدليل السلبي عندهم أنهم يقولون: تقولون استوى يعني على يعني صعد يعني ارتفع يعني استقر. لو كان ذلك كذلك هم يقولون، لو كان ذلك كذلك لوجب أن يكون محتاجا إلى العرش، أن الذي يستوي على شيء هو يحتاج هذا الشيء من أجل أن يستوي عليه. هذا كلامه، بمعنى أنك لو أزلت هذا الذي استوي عليه لسقط. هم دائما وأبدا هؤلاء المعطلة يفرون من التجسيم والتشبيه والتمثيل الذي يتصورونه إلى التأويل والتعطيل، فيجمعون بين السوءتين. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. فيقولون يلزم أيضا أن يكون جسما، لأن استواء شيء على شيء بمعنى علوه عليه يعني أنه جسم وأنه محدود. وهذه الثلاثة الأشياء التي تلزم إذا قلنا بقولكم يا أهل السنة. هذا كلامه. الرد عليهم من وجوه: أولا، هذا التفسير الذي فسروا به مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه. فإذا قلت أنت إن استوى بمعنى على، بمعنى ارتفع، بمعنى صعد، بمعنى استقر، وهذا هو ما كان عند الصحابة إجماعا، يقال لك من أين أتيت بالإجماع؟ من أين أتيت بإجماع الصحابة؟ هذه قاعدة من القواعد المهمة. الدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا به وخالفوا الظاهر، فإجماع الأصحاب بضد ما قاله المؤولة المعطل. ما دلك على أن الأصحاب قد أجمعوا على هذا؟ أنه لم ينقل خلاف الظاهر عنهم، فدل على أنهم مجمعون وهم أهل اللغة على ما دل عليه ظاهر اللفظ. هذه قاعدة مهمة جدا. الدليل على إجماعهم أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا بما قال به المعطلة المؤولة وأنهم خالفوا الظاهر، لم ينقل هذا، ولو قالوه لنقل عنه، ولو كانوا يرون خلاف ظاهره لنقل إلينا. فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استولى أبدا، بل استوى استوى على ما يدل عليه ظاهر اللفظ، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. ثانيا، أن هذا مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار، هذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب، فهذا مخالف لظاهر اللفظ، ولا يصار إلى خلاف ظاهر اللفظ إلا بدليل ولا دليل. فإذا خالفوا السلف في إجماعهم، وخالفوا ظاهر اللفظ فيما دل عليه عربية، وأيضا يلزم عليه لوازم باطلة. يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا على عرشه، لأنه تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم تفيد الترتيب مع المهل، فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله، وهذا محال. ويلزم أيضا أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ فالله عز وجل لا يغالب. وأما استولى فالاستيلاء لا يكون إلا من بعد مغالبة، يعني ينازعه فيه أحد ثم يغلبه من بعد المغالبة والمنازعة ثم يستولي عليه. من اللوازم الباطلة أيضا التي تلزم المعطلة المؤولة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال. لماذا؟ لأنك إذا قلت الرحمن على العرش استوى يعني استولى بمعنى أنه مستول على العرش، فالله عز وجل مستول أيضا على الجبال، فهل هو مستول على الجبال؟ وهو أيضا مستول على البحار وعلى القفار، وهو أيضا مستول على الأشجار، فهل يكون أيضا مستويا عليها؟ هذا مما يلزمه، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. استدلالهم بالبيت الذي ذكروه هو الدليل الموجب، يقال لهم فيه: أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكر ذلك ويقول إنه بيت مصنوع، يعني مخترع موضوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحة. يعني لو أتى لنا بهذا الكلام الذي هو في هذا البيت من الشعر، لو أتى به في كلام منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا له أين إسناد، ولطالبناه بإثبات صحته. فكيف إذا جاء به في كلام شعري لا يعرف قائله؟ فتأمل، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج المحتج إلى بيان الصح، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة؟ هذا كلام متين جدا. إذن أثبتوا لنا سند هذا البيت وثقة رجاله ولن تجدوا إلى ذلك سبيل. من هذا القائل؟ أفلا يمكن أن يكون قاله بعد تغير اللسان، يعني بعد أن أصابت العجمة الناس فصار اللسان أعجميا، وصار الناس في الزمان الذي لا يحتج بكلامهم على العربية، لأن كل قول يستدل به على اللغة العربية بعد تغير اللغة العربية فإنه ليس بدليل، لأن العربية بدأت تتغير حين اتسعت الفتوح ودخل العجم مع العرب فاختلف اللسان، وهذا فيه احتمال أنه بعد تغير اللسان. ولذلك يقولون آخر من يحتج بشعره في اللغة ابن هرمة، وأما كل من أتى بعد هذا الزمان فإنه لا يحتج بكلامه ولا بشعره على العربي. يقال لهم أيضا تفسيركم استوى بشر على العراق باستولى تفسير تعضده القرينة، لأنه من المتعذر أن بشرا يصعد فوق العراق فيستوي عليه كما يستوي على السرير أو على ظهر الدابة، فلهذا نلجأ إلى تفسيره باستولى. هذا من باب التنزل، يعني من باب المجاراة، نجاريه، سنجاريه. ونقول لهم قلتم قد استوى بشر على العراق، فاستوى بمعنى استوى. نقول نعم القرينة فعلا، نجاريكم ونقول القرينة فعلا تدل على أن استوى بشر على العراق، يعني استولى عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوي بشر على العراق جميعه، يعني أن يصعد على العراق وأن يستوي عليه كما يستوي على الدابة مثلا. فهنا قرينة تعضد ما ذهبتم إليه في هذا البيت تنزلا، تنزلا. ولكن في تفسير الاستواء بالاستيلاء ما القرينة، ما القرينة التي عندكم؟ هل الله تبارك وتعالى لا يصعد، يعني لا يعلو وله صفة العلو سبحانه على عرشه بذاته كما عجز بشر ويعجز عن الصعود والارتفاع والاستقرار والعلو على العراق؟ عندنا قرينة أن بشر لا يستطيع أن يستوي بمعنى يصعد أو يرتفع أو يعلو على العراق كما يعلو على الدابة، لأنه لا يستطيع ذلك. ولكن عندما نقول الرحمن على العرش استوى، ما القرينة هنا؟ لا قرينة. فيقال لهم من باب التنزل عندنا هذه القرينة، وإلا فهنا جواب آخر. الاستواء في البيت بمعنى العلو، لأن العلو نوعان، علو حسي كاستوائك مثلا على السرير، وعلو معنوي بمعنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر على العراق بمعنى على علو وغلبة وقهر، على علو وغلبة وقهر، ويكون على حاله في اللغة من غير ما مصير إلى هذا التفسير، تفسير استوى باستولى. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسما، فجوابه كل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. ولذلك القاعدة كما مر، هل لازم القول قول أم لا؟ الجواب في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لازم القول قول، في كلام الله وفي كلام الرسول لازم القول قول، لأن كلام الله تبارك وتعالى حق، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتأتى من لازم الحق إلا الحق. وأما من يقولون بضد ذلك في كتاب الله فإنهم يقولون إنه يلزم من كلام الله الكفر. لماذا؟ لأنه يلزم من كلام الله تبارك وتعالى على زعم هؤلاء المؤولة أنه إذا قلنا الرحمن على العرش استوى يلزم عندهم أن استوى أنه جسم وأنه محتاج إلى العرش وأنه متحيز حال في بعض العرش أو في العرش كله وكل ذلك كفر. فيقال سبحان الله، هل يلزم من الأخذ بظاهر النص بظاهر القرآن الكفر؟ من قال ذلك فقد قال كفر. يعني الذي يقول إنه يلزم من كلام الله تبارك وتعالى الكفر فهو كافر، لأنه لا يلزم من كلام الله رب العالمين وهو حق إلا الحق. فكل شيء يلزم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويجب علينا أن نلتزم به. ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا من لازم كلام الله ومن لازم كلام رسول الله. لماذا؟ لأنه يمكن أن يخترع لازما من عنده فيقول هذا لازم النص، هذا لازم كلام الله، هذا لازم كلام رسول الله، ولا يكون لازما، وإنما هذا وهم توهمه هو، لأنه قد يمنع أن يكون لازما. فإذا ثبت أنه لازم فليكن، ولا حرج علينا إذا قلنا به. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ يقولون يلزم من تفسير الاستواء بالعلو أن يكون الله جسم. من قال إن هذا لازم؟ هذا كلامهم هم، وليس بلازم من كلام ربنا تبارك وتعالى في قوله الرحمن على العرش استوى. فيقال لهم ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف باللازم من الصفات مما هو لائق بها، فقولكم باطل بلا خلاف. يعني إذا قلتم ليس لله ذات تتصف بالصفات تليق به فهذا كلام باطل، لأن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات ليس كمثلها ذات، وهذا يقر به كل أحد، وإلا كان عابدا عدما. بل إنه من أجل أن تجعل المخالف مقرا بما تصير إليه أنت وأنت من أهل السنة والجماعة، بما تصير إليه من إثبات الصفات، تقول لا، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما تثبت أنت لله ذاتا، هذا يثبته المؤول والمعطل، لا ينفي الذات، يثبت الذات. فمن أجل أن تلزمه تقول أنت له، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت له صفات ليس كمثلها صفات. فيقال له ماذا تقصد بالجسم؟ أنه ليس له ذات سبحانه وتعالى، هذا باطل، لأن لله ذاتا حقيقية متصفة بالصفات، وأن له وجها ويدا وعينا وقدما، وقولوا ما شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسما، يعني الجسم المركب من العظام واللحم والدم وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله وليس بلازم من القول. يعني لا يلزم من يقول أن الله عز وجل مستوى على العرش، يعني عال عليه، أنه جسم بهذا المعنى. من أين أتيتم بأن هذا لازم؟ هذا ليس بلازم، وإنما هذا من اختراعكم أنتم. وأما قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا، فجوابه أن تقول بالتفصيل ماذا تعنون بالحد. إن أردتم أن يكون محدودا، يعني أن يكون مباينا للخلق منفصلا عن الخلق، كما تكون أرض لزيد وأرض لعم، فهذه محدودة منفصلة عن هذه، وهذه منفصلة عن هذه. فالله عز وجل ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه. فماذا تريدون بالحد؟ تريدون هذا؟ فهذا حق لا مرية فيه. وإن أردتم بكونه محدودا أن العرش محيط به، فهذا باطل وليس بلازم. عندما نقول إنه استوى على العرش بمعنى على العرش، ليس بلازم أن يكون محدودا، فإن الله تعالى مستوى على العرش، وإن كان عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش، ولا يلزم أن يكون العرش محيطا به في حال كونه مستويا عليه، بل لا يمكن أن يكون العرش محيطا به، لأن الله سبحانه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وأما قولهم يلزم أن يكون محتاجا إلى العرش، فنقول لا يلزم، لأن معنى كونه مستويا على العرش أنه فوق العرش، لكنه علو خاص، وليس معناه أن العرش يقله أي يحمله أبدا، فالعرش لا يقله والسماء لا تقله، وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع، لأنه نقص بالنسبة إلى الله عز وجل، وليس بلازم من الاستواء الحقيقي، لأننا لسنا نقول إن معنى استوى على العرش يعني أن العرش يقله ويحمله، حتى تلزمون بهذا اللازم الباطل. فالعرش محمول، العرش نفسه محمول، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالعرش نفسه محمول وليس بحامل لله رب العالمين، بل ربك تبارك وتعالى يحمل العرش ويحمل حملة العرش سبحانه وتعالى. والعرش تحمله الآن الملائكة، لكنه ليس حاملا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا مفتقرا إليه، وبهذا تبطل حججهم السلبية كلها. يقولون إنه محتاج إلى العرش، لماذا؟ لأنه إن كان عاليا عليه فالعالي يحتاج السافل، يقال سبحان الله هذه السماء عالية عن الأرض ولا تحتاجها، هل تحتاج السماء الأرض في علوها؟ فليس بلازم أن يكون العالية محتاجا للسافل، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فخلاصة الكلام في رد ما ذهب إليه المعطلة المؤولة، وخلاصة الرد عليهم من عدة أوجه: الأول أن قولهم مخالف لظاهر النص، وأن قولهم مخالف لإجماع الصحابة وإجماع السلف قاطبة، وأنه لم يرد في اللغة العربية أن استوى بمعنى استوى، والبيت الذي احتجوا به على ذلك لا يتم به الاستدلال، ورابعا أنه يلزم على كلامهم ومن كلامهم لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، ومنها أن كلمة استولى تعطي في الغالب معنى المغالبة، فيلزم من كلامهم أن استوى بمعنى استولى أن هنالك مغالبا لله رب العالمين كان يغالبه على العرش فغلبه الله رب العالمين، وهذا باطل. وأنه يصح أن نقول على زعمهم أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال والإنسان والبعير لأن استوى بمعنى استوى، فهو استولى على هذه الأشياء، فالله مستول على هذه الأشياء. فإذا صح أن نطلق كلمة استولى على شيء، صح أن نطلق استوى على ذلك الشيء، لأنهما مترادفان عن زعمكم، فاستوى بمعنى استولى عندكم، واستولى مرادفة لاستوى عندكم، وحينئذ يمكن أن تقول إن الله تبارك وتعالى استوى على الجبال لأنه مستول عليها، وعلى الأشجار والبحار والقفار. فبهذه الأوجه يتبين أن تفسيرهم باطل. وهذا اللفظ استوى على العرش اضطرد في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص، بل اضطرد في الكتاب والسنة استوى، ولم يذكر ولا مرة واحدة استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص تعسفا. وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، فكما ترى لم ترد ولا مرة واحدة. وكذلك اضطردت يعني استوى على، استوى بغير لام، لأن هذه اللام التي أدخلها المؤولة المعطلة على استوى فصارت استولى، هي بعينها كالنون التي أدخلها اليهود في قول الله تبارك وتعالى لهم وقولوا حطة فقالوا حنطة، فلامهم كنون اليهود. وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، يعني لو كان استوى بمعنى استولى في الأذهان لأتت بها يعني باللام في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ثم أتى بثم، ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب والمهلة. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، فتأخر الاستيلاء عليه إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، هذا باطل يرده كل ذي عقل. يقول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، كان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخرج ذلك أحمد ومسلم في الصحيح والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هم يقولون استوى أي استولى على العرش. يقول الله جلت قدرته خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيقولون استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، والعرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا معناه أن الاستيلاء على العرش على حسب ما يقولون قد تأخر خمسين ألف سنة إلى ما بعد خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلم يستولي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا يقر به عقل، يقول به من يقدر الله قدره سبحانه وتعالى، هذا باطل. وإذن فالعقل والفطرة يدفعان هذه الأوهام، وما وقع القوم فيما وقعوا فيه إلا لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وطريق السلف والأئمة وساروا على غير سبيل، فلما صنعوا ما صنعوا تردوا في تلك الهوة، وإنما وقعوا في ذلك لأنهم في بداية الأمر ذهبت أذهانهم إلى أمور ظنوها من لوازم ما يثبته ظاهر النص، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديه، فيقولون لو أثبتنا وأخذنا بظاهر النص فإننا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، ونثبت أن الله تبارك وتعالى مماثل لمخلوقات، فيقال لهم من أين أتيتم بهذا؟ يقولون يقول الله عز وجل ذلك ويدل عليه ظاهر النص، يقال سبحان الله، من قال إن ظاهر النص كفر فهو كافر، من قال إن من اعتقد ظاهر النص فقد اعتقد الكفر فهو كافر، لأن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق، والله تبارك وتعالى ذكر ما ذكر من صفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لإثبات الكمال له جلت قدرته. وإنما وقع القوم فيما وقعوا فيه لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، ولو فرقوا بين الخالق والمخلوق لعلموا أن الصفة تكون على قدر الموصوف، وما وقعوا فيما وقعوا فيه، والفطرة تدل على هذا. ولذلك ذكر الشيخ الشارح رحمه الله قصة أبي المعالي الجويني عفى الله عنه الذي كان يقرر مذهب الأشاعرة وينكر استواء الله على العرش، بل وينكر علو الله بذاته، قال كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما عليه كان، يعني لم يكن عرش ثم خلق العرش، وهو الآن على ما كان عليه، يعني قبل أن يخلق العرش، من أجل أن ينكر الاستواء بهذا القول، فهو يقول هذا الكلام من أجل إنكار الاستواء، يقول كان الله على عرش ثم خلق العرش وهو الآن على ما عليه كان، فينكر الاستواء على العرش، فيقول كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، إذن لم يستوي على العرش. فقال له قال الشيخ فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، يعني لأن دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. قال فبهت أبو المعالي الجويني وجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، وذلك لأن هذا دليل فطري ما أحد ينكره. عندما تسجد لله تبارك وتعالى تقول سبحان ربي الأعلى، قلبك يتعلق بجهة العلو لا بجهة السفل. عند الدعاء تتوجه بالدعاء لرب الأرض والسماء إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. الناس ترفع أيديها إلى السماء تدعو الله تبارك وتعالى فطرة، وكذلك يكون ساجدا ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وقلبه متعلق بجهة العلو، لأن لله رب العالمين فطرة في القلوب إثبات صفة العلو لله رب العالمين، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. نص الحكاية التي ذكرها الشيخ الشارح كما هي عند الذهبي في السير وفيها تغيير، لأن الذي حضر مجلس أبي المعالي لم يكن كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وإنما قال ذلك لأنه ربما رواها على الذاكرة رحمه الله رب العالمين، فقال أبو العلاء الهمذاني، وإنما الذي حضر كان محدثا يقال له أبو جعفر الهمذاني المحدث. وذكر الذهبي في السير نص الحكاية عن محمد بن طاهر قال حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي الجويني فقال، قال أبو المعالي كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يعني إذا قال الإنسان يا الله يلتفت قلبه يمنة أو يسرى أو إلى جهة السفل، يلتفت إلى جهة العلو. فيقول ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع عنا هذه الضرورة؟ كيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا يا أستاذ؟ أو قال فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فقال له أبو المعالي يا حبيبي، يقولها الله المستعان، فقال يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه ونزل وبقي وقت عجيب، وقال فيما بعد حيرني الهمذاني. لا يدفع هذا، هذا دليل فطري لا يدفع. هذا هو الموضع الأول الذي ذكر الله رب العالمين فيه هذه الصفة الفعلية وهي صفة الاستواء على العرش. الموضع الثاني في سورة يونس، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيقال فيها ما قيل في الآية الأولى. الموضع الثالث في سورة الرعد، قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماء بغير عمد، رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه، بغير عمد، العمد الأساطين جمع عماد، بغير عمد ترونها تأكيد لنفي العمد، لأن هنالك عمد لا ترى، بل هذا تأكيد لنفي العمد. رفع السماوات بغير عمد يعني ليس لها عمد مطلقا، العمد جمع عماد وهي الأساطين، أساطين الجامع. بغير عمد يعني بغير أساطين، والعمد جمع عماد مطلقا، أو لها عمد غير مرئية، خلاف بين المفسرين. فمنهم من قال إن جملة ترونها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم ولها عمد غير مرئي، ومنهم من قال إن جملة ترونها جملة مستأنفة معناها ترونها كذلك بغير عمد، فيكون المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد، بغير عمد يعني لا عماد هنالك ترفع عليه السماء، ترونها يعني ترونها بغير عمد، فهي جملة مستأنفة. وبعضهم قال بل هي صفة لعمد، بغير عمد ترونها، فيصح أن يقال حينئذ هنالك عمد لا ترونه. ولكن الصواب أنه لا عمد هنالك، فإن السماوات ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئي، ولو كان لها عمد لكانت مرئية في الغالب، وإن كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمة يريده. ثم استوى على العرش، هذا هو الشاهد في الآية، وكلها شاهد، ويقال فيه ما قيل فيما مر. الموضع الرابع في سورة طه، قال الرحمن على العرش استوى، وقدم على العرش وهو معمول لاستوى لإفادة الحصر والتخصيص وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء سوى العرش. وفي ذكر الرحمن إشارة إلى أنه مع علوه وعظمته موصوف بالرحمة. والموضع الخامس في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاعل استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فهو فاعل استوى. الموضع السادس في سورة ألف لام ميم السادسة، قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فتقول فيها مثل ما قيل في آيتي الأعراف ويونس، لكن هنا فيها زيادة وما بينهما، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الذي بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض، وهذه المخلوقات العظيمة منها ما هو معلوم لنا كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، ومنها ما هو مجهول لنا إلى الآن. الموضع السابع في سورة الحديد، قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش في المواضع السبع، ذكر الله رب العالمين هذه الصفة بهذا النص، فلا يصار إلى غيره بحال أبدا، بل هي كذلك نصا. ثم من الذي استوى على العرش؟ الله الرحمن، فيكون استواء يليق بذاته جل وعلا. فهذه سبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها الاستواء معدا بعلا. العرش ذو قوائم، العرش ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات له قوائم، وتحمل العرش الملائكة ملائكة الرحمن، وهو كالقبة على العالم. وكتب كثير من أئمة السنة رسائل في العرش وصفته، والفلك كروي كما هو معلوم، وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستدل له في الرسالات العرشية. العرش ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. الذي يدل على أن للعرش قوائم حديث البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة العرش. حمل العرش فيه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالعرش له قوائم تحمله الملائكة، وليس معنى أنه سبحانه استوى على العرش أنه بحاجة إلى العرش أو إلى حملة العرش، فهو سبحانه مستغن عن العرش وما دون العرش. إن الله لغني عن العالمين، وكون العالي فوق السافل لا يلزم منه أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض عالية وليست مفتقرة إلى الأرض، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك الذي يقول به من يقول من المؤولة، بل لوازم علوه من خصائصه، لوازم علوه جل وعلا من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل. مع علوه سبحانه وتعالى يحمل السافل، يحمل العرش وما دونه، وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل من لوازمه جل وعلا، وإحاطته عز وجل، ف فهو سبحانه مستوى على العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملة العرش وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته تعالى بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، كل ذلك من لوازم. وأما المخلوقات فإن كل مستوى على شيء يكون محصورا به محتاجا إليه، ويكون هذا الذي حمله وكان أسفل منه يكون حاويا له. وأما ربك تبارك وتعالى فهو العلي بذاته، ومن خصائصه أنه مع علوه يحمل العرش وحملة العرش، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما دون العرش، بل الكل محتاج إليه سبحانه. وبعد، فقد قال العلماء إن أصل هذه المادة السين والواو والياء تدل على الكمال، الذي خلق فسوى أي أكمل ما خلق، فأصل السين والواو والياء تدل على الكمال. ثم هي على أربعة أوجه في اللغة العربية، معدات بإلى ومعدات بعلى ومقرونة بالواو ومجردة. فاستواء مطلق عند التجريد، واستواء مقيد عندما تقترن بإلى أو على أو بواو المعي. فالمعدات بعلى مثل استوى على العرش ومعناه على واستقر، والمعدات بإلى مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فهل معناه كالأولى المعداه بعلى؟ فيها خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن معناهما واحد، وهذا ظاهر تفسير ابن جرير رحمه الله، فمعنى استوى إلى السماء أي ارتفع إليه. ومنهم من قال بل الاستواء هنا بمعنى القصد الكامل، فمعنى استوى إليها أي قصد إليها قصدا كاملا. وأيدوا تفسيرهم هذا بأنها عديت بما يدل على هذا المعنى وهو إلى، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله، ففسر قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، يعني قصدا كاملا. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. معنى كلام المقرونة بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة، هذه واو المعية بمعنى تساوى الماء مع الخشبة. والمجردة وهي الاستواء المطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ومعناها كامل وتم. تنبيه، إذا قلنا استوى على العرش بمعنى على فها هنا سؤال، وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى على العرش، فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ فالجواب لا يستلزم ذلك، لأن الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عال سبحانه وتعالى. ثم بعد خلق السماوات والأرض على علوا خاصا على العرش. فإن قلت نفهم من الآية الكريمة أنه حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على العرش، لكن قبل خلق السماوات والأرض هل هو مستوي على العرش أو لا؟ الجواب الله أعلم بذلك. ما أجملها وما أحلاها أن يقول الرجل لما لا يدريه لا أدري، ما أحلاها على القلب عندما يسأل الرجل عن شيء لا يعلمه فيقول لا أعلم، ويسأل عن قولي أو يسأل عن أمر لا يدريه فيقول لا أدري. لا أدري نصف العلم. وكان العلماء من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يعلمون طلابهم لا أدري، ويقولون لهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، والذي يفتي الناس في كل شيء مجنون، لأنه لا أحد يعلم كل شيء، الله عز وجل وحده عالم الغيب والشهادة. فكل من استفتي فأفتى وتكلم في كل شيء هذا مجنون، لا يكون عاقلا بحال. ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، وما ألذها وأوقعها على القلب عندما تسأل عن أمر لا تدريه فتقول لا أدري لا أعلم، لا يعيبك، وإنما يعيبك أن تقول على الله بغير علم، هذا يعيبك، فقد وقعت في أكبر الحرام، في أعظم المحرمات، في جميع الشرائع. لم يبح الله تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه، بل إنه ضرب لنا المثل برسول الله، وذكر أنه لو تقول على ربه تبارك وتعالى بعض الأقاويل قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحشى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الله ما لا يعلم، أو أن يتقول على الله تبارك وتعالى شيئا لم يقله الله عز وجل. فيقول الشيخ الجواب الله أعلم، الله أعلم بذلك، هذا مما لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. فإن قلت هل استواء الله تعالى على عرشه من الصفات الفعلية أو الذاتية، فالجواب أنه من الصفات الفعلية. لماذا؟ لأنه يتعلق بالمشيئة، وكل صفة تتعلق بمشيئته سبحانه فهي من الصفات الفعلية. فهذه سبعة مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله رب العالمين فيها جميعها أنه استوى على العرش نصا، فلا يصار إلى التأويل بحال، بل ذلك كذلك مع الوضع في الاعتبار أن الصفة تكون على قدر الموصوف. وكما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في أمثال هذه الأمور المتعلقة بصفات الرب الغفور أننا نثبت المعنى ونفوض الكيفية، وأما تفويض المعنى فليس هو بمذهب السلف، وإنما هو من كلام المبتدعة وليس بمذهب للسلف بحال. وأما مذهب السلف في صفات الرب تبارك وتعالى فهو هذا، أننا نثبت المعنى، لأننا إذا لم نثبت المعنى فإننا حينئذ نكون قد اتهمنا القرآن العظيم أنه قد كلمنا، وكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلم الأصحاب رضوان الله عليهم، وخاطب الناس بما لا معنى له، واتهمنا القرآن بالعيب وبأنه لا يوضح المقاصد، وذلك لا يكون كذلك أبدا. وإنما للفظ الظاهر الذي ورد في الكتاب والسنة معنى على حسب اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت المعنى. وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين، أما الاستواء فمعلوم، وأما الكيف فمجهول، وأما السؤال عنه فبدعة، وأما السؤال عنه فبدعة. فنؤمن بكلام الله وبما ورد عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله، نؤمن بالله رب العالمين وبكلام الله رب العالمين على مراد الله رب العالمين، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الشافعي الإمام رحمه الله تعالى. فحذاري أن تخدع أو تستلب من طريق أهل السنة بتأويل المؤولة وتعطيل المعطلة وتحريف المحرفة من أصحاب الجماعات المنحرفة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحكمون أمثال هذه الأمور مما يتعلق بالرب الغفور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.